بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. ولا زلنا نقرأ في أنواع هداية القرآن كما بيّنها هنا رحمه الله تعالى في قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشنقيطي رحمه الله في تفسير سورة بني إسرائيل: قال ومن هذا القرآن للذي
ومن هدي القرآن
القصاص، إن الإنسان إذا غضب وهم بأن يقتل إنسانا آخر فتذكر أنه إن قتله قتل به خاف العاقبة فترك القتل، فحي ذلك الذي كان يريد قتله وحيه، لأنه لم يقتل فيقتل قصاصا، فقتل القاتل يحيى به ما لا يعلمه إلا الله كثرة ما ذكرنا. قال تعالى: لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولا شك أن هذا من أعدل الطرق وأقومها، ولذلك يشاهد في أقطار الدنيا قديما وحديثا قلة وقوع القتل في البلاد التي تحكم بكتاب الله، لأن القصاص راجع عن جريمة القتل كما ذكره الله في الآية المذكورة آنفا. وما يزعمه أعداء الإسلام من أن القصاص غير مطابق للحكمة، لأن فيه إخلال عدد المجتمع بقتل إنسان ثاني بعد أن مات الأول، وأنه ينبغي أن يعاقب الغير القتل فيحبس، وقد يولد له في الحبس فيزيد المجتمع. كله كلام ساقط عار عن من الحكمة، لأن الحبس لا يرضع الناس عن القتل، فإذا لم تكن العقوبة رادعة فإن السفهاء يكثر منهم القتل فيتضاعف نقص المجتمع بكثرة القتل. ولو من هدي القرآن للتي هي أقوى، فالآيات الثالث المنصوص عليه بقوله تعالى:
نعم، فلا شك أن القصاص هذا من هذه الشريعة العظيمة ومن هدي القرآن التي أقوى، كما قال سبحانه وتعالى: وحسبنا ذلك ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فيكفينا هذه آية ولا يفتح باب مناقشة القصاص وما القصاص، وهذا وحشية وهذا يؤدي إلى قلة المجتمع، هذا يؤدي إلى كذا، أبدا. حسبنا هذا، لكم في القصاص حياة، فالله سماها حياة لأنه إذا علم القاتل أنه مقتول فإنه لن يقبل على القتل ولن يقدم عليه. والله عز وجل خاطب بذلك أولي الألباب: يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فهذا لابد أن يراعى. قد يقول قائل: لكن القوانين الوضعية فيها إعدام وكذا، وهذا يساوي القصاص. نقول: الإعدام وحيثيات الإعدام وما يكون في القوانين الوضعية من ثغرات، كل هذا بيفرح به الجاني ويفرح به المعتدي، يفرح به المعتدي لأنه يعلم أن الثغرات موجودة وليس هناك حث في هذه المسائل، إنما فيما هو في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أن هذه الحيثيات غير موجودة، بل إذا ثبت قتل فلان لفلان، إذا ثبت وتوافرت الشروط وانتفت الموانع بالضوابط المعروفة في الشريعة، فإنه يقتص منه فورا أو يعدل ذلك إلى الدية أو العفو على حسب ما جاء في شريعتنا العظيمة. فليس هناك سجن لمن يستحق القتل. كذلك أيضا إذا كان هذا في النفوس، القصاص ليس في النفس فقط، بل القصاص في النفس وفي الأطراف. فإذا قطع رجل يد رجل هل يعدم؟ لا. إذا فقع عينه هل تفقع عينه؟ لا. إذن إذا تركنا قصاص النفس إلى القصاص في الأطراف، لا نجد في القوانين الوضعية شيئا اسمه العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. واحد كسر لواحد سنة هيغرم مبلغ من المال ويسجن فترة، واحد قطع لواحد يدا هيغرم مبلغ من المال ويسجن فترة. طيب سهلة بقى، واتي بمحامي وكان تحت كذا وجيب شهادة مش عارف ايه اطفال ولا اي حاجة. المهم يعني مسالك المحامين انتوا عارفين مسالك كثيرة جدا، وبالتالي ينتهي الامر. فهل القصاص هو قصاص متعلق بالنفس فقط ام متعلق بالاعضاء والاطراف؟ متعلق ايضا بالاعضاء والاطراف. فهل هناك عقوبات في هذا؟ السارق تقطع يده، الزاني يرجم او يجلد امام جمع من الناس. فليست المسألة قصاص وفقط، مسألة حدود، هذه الحدود يحفظ بها اموال الناس واعراض الناس ونفوس الناس ودين الناس ونسل الناس، يحفظ بها هذا، فلا يبقى في هذا الباب خلل. لكن لو علم المعتدي على إصبع أنه سيقتص منه، أو على يد أنه سيقتص منه، أو على عين أنه سيقتص منه، أو على أذن أنه سيقتص منه على حسب ضوابط القرآن، فمن قطع لسان أحد قطع لسانه، ومن جدع أنف أحد جدع أنفه، ومن فقأ عين أحد فقأت عينه، إذن هو سيقدم على فقأ عينه هو لا على فقأ عين الآخر، لأنه يعلم أنه سيقتص منه. وجميع القوانين العالمية فيها العقوبات، لكن العقوبات الشرعية لا تعدلها عقوبات، لأنها من وضع من لدى الحكيم عليم يعلم سبحانه وتعالى ما يصلح الناس وما يرضع الناس. وإلى عندنا عقوبات في جميع القوانين العالمية، توجد العقوبات، لكن هذه العقوبات ليست عقوبات تتناسب مع حجم هذه الجرائم كما في كتاب الله سبحانه وتعالى. فلو أن الناس طالما أنهم عندهم عقوبات عادلوا إلى العقوبات الشرعية فلا إشكال، حينئذ ستكون حياة بين الناس، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لو علم الزاني أنه سيرجم حتى الموت ويؤتى به ويرجم أمام الناس من جمع من الناس حتى الموت، والله ما وجدت من يتطاول على الأعراض كما تجد الآن. سبحان الله، قل بيت إلا وفيه من المصائب ما فيه، هذه امرأة غاب زوجها كذا، هذا رجل يعيش مع إخوانه في البيت كذا، مصائب مصائب. وماذا عسى أن نجد؟ محامي طلعها مش عارف ايه، ما ثبتش مش عارف اركان ايه، لا ايه، وهكذا يعني بتعدي. وماذا لو ثبت عليه؟ يعني يفرق بينما اذا كانت راضية واذا كانت غير راضية، كل هذا الكلام. لكن لو علم الواحد انه مرجوم او حتى مجلود امام الناس، وعلم الناس جميعا ان فلان هذا زنى وكذا، لما اقدم على هذا الباب. نعم، فهداية القرآن يكفينا فيها في هذا الباب، يكفينا فيها قول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. نعم.
ومن هدي القرآن لذاته أفضل خطوة السارق المنصوص عليه بقوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سرقت فاطمة لقطعت يدها. وجمهور العلماء على أن القطع من الكوع وأنها اليمنى. وكان ابن مسعود وأصحابه
النبي يقول لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، هذا حد لا يسقط عن أحد مهما كان شريفا ومهما كان عزيزا في قومه، حتى تضبط الجماعة المسلمة وحتى يضبط أمر الناس، فإن الحد لا يعفى منه أحد، ما يعفى أحد من الحد، كل يقام عليه الحد إذا اقترف ما يستوجب الحد. نعم. ومن ذلك السرقة، يسرق ربع دينار، يعني ما يساوي جراما من الذهب، فتقطع يده فيه. نعم.
وكان ابن مسعود رضي الله عنه وأصحابه يقرؤون فقطعوا أيمانهم، والجمهور أنه إن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، ثم إن سرق فيده اليسرى، ثم إن سرق فرجله اليمنى، ثم يعذب.
والجمهور أنه إن سرق ثانيا الأول يقطع يده اليمنى، طيب إن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى حتى تبقى يد يعمل بها، ثم إن سرق فيده اليسرى خلاص هذه المرة الثالثة، ثم إن سرق فرجله اليمنى، ثم إن سرق بعد ذلك يعذر، هذا كلام الجمهور وقيل يقتل. نعم.
كما جاء في الحديث ولقطع إن في ربع دينار أو قيمته أو ثلاثة دراهم كما هو معروف في الأحاديث. وليس قصدنا هنا تفصيل احكام السرقه وشروط القطع كالنصاب والاخراج.
يقول الكفار ومن على شكلهم ممن اقتنع بهم يقولون هذه وحشيه، وحشية قامت حد وحشية، هذه وحشية، ولا تراعي من يقتل ومن يزني ومن يفجر ومن يدخل على محلات الذهب وأموال الناس جهارا نهارا يأخذ أموالهم ويضع الرعب فيهم، دي مش وحشية. وحشية من المعتدي ولا وحشية من العقوبة للمعتدي؟ حينما نتكلم عن الوحشية نقول وحشية ستكون في المعتدي ولا في العقوبة للمعتدي؟ زريق يقول لك والداخلية والجيش والشرطة ومش عارف ايه والسجون ومش عارف كذا، وتلاقي الضابط بيعمل وتلاقي العسكر بيعمل وتلاقي مش عارف ايه، وانت مالك انت اصلا؟ انت بتروح ليه في مواضع الجريمة وتروح ليه في مواضع التعدي عشان الضابط يعمل؟ ما احنا عايشين بقى طول عمرنا، ناس بتموت على 70 سنة يمكن ما يعرفش مركز الشرطة ده فين مكانه، بيموت بعد 70 سنة ما يعرفش مركز الشرطة، تقول له فين مركز الشرطة؟ ما يقول لك ما اعرفش. في حياتك تعمل لك محضر؟ لا، في حياتك ما عملش محضر. لكن عايزين نراعي المتمردين اللي اذا ما وجد شيئا يسرقه اخذ انابيب الغاز عند الناس، ولا واخد بالك، وهؤلاء البلطجيه واللي قاعدين على المقاهي يشربون المخدرات، والذين دون خلق الله، ولا قصد الضابط يتعامل معامله مش عارف ايه، في قسوه في قسوه. وانت مين وداك اصلا؟ من الذي يذهب بك؟ زي يقول لك كده ايقاف الدعاء، بقى توقف الدعاء. اي دعاء؟ اي دعاء؟ ما المساجد في مسجد ما بيخطبش جمعه عشان مش شايين داعي يخطب فيه لانه مسجون. اي داعي ان شاء الله بيسجن؟ يعني تصعد من بركه، لابد ان تسب الحاكم واتركك، عشان يبقى حاكم خلوق اخلاقياته عاليه جدا، سب الحاكم وسب الدوله، وازز الناس واجمع الناس على كذا، وانشر الفكر المنحرف والتكفير. وإذا نشرت هذا فإن الحكومة تلقاك بيدين حانيتين، وإلا تكون حكومات ظالمة، تكون هذه الحكومات حكومات ظالمة. فهؤلاء لا يريدون شرع الله، الذين يقولون هذه وحشية وكذا، لا يريدون شرع الله سبحانه وتعالى، ولا يريدون دعك من الحدود، طب يريدون أهل حزب يمشون في الطرقات. يا أختي غطي وجهك، يا أخ ارمي السيجارة بهدوء، هو بلاش حدود. هل تقبلون هذا؟ ما يقبلون. لك دي معارضة حريات. نقول لك لبندي ثاني، من اللي يشرب يشرب، واللي تبرك تبرك. ليه بتفرضوا زي على الناس؟ ليه بتفرضوا كذا على الناس؟ يبقى إذن المسألة في النهاية ماذا تريدون؟ يريدون أن يعيشوا بلا شريعة. طب مش دعك من الحدود، أو الأمر معروف أنه ممكن. أهل حزب، أهل حزب يا ما كانوا بيقولوا في أهل حزب في السعودية، أهل المطوعة دول، يقول لك المطوعة ده خدوا مش عارف تأليفات بقى، زي ما بيألفوا هنا عن النقاب، ده واحدة مش عارف، ده واحد كان لابس نقاب وسرق مش عارف إيه، برضه هناك ده العربية من أهل الحسبة وقفت راجل مع امرأته، يلوم ده امرأته، يلوم لا 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 لا، وخدوه ضربوه وجردوه واتضحنا زوجته، ده مش عارف راجل مش عارف ايه كذا، أفلام. كل هذا معارضة لأهل الحسبة، لأنهم يقولون ومشينا في الأسواق، صلوا يا جماعة صلوا، الصلاة الصلاة، أغلقوا المساجد، يقول لك جماعة صلوا، يلا يا ولد بجماعة صلوا، جماعة صلوا، خد بالك، وهكذا. فالناس لا يرضون بشيء، لا يرضون بشيء، حتى ولو كنت خطيبة عن منبر، فاختر الموضوعات التي تتناسب معنا نريدها، إنما تطلع تتكلم على الجماعات يقول لك الخطيب ده مش ما بنفهمش منه، شوفونا واحد تاني، صلاة بنفهم منه، هو فاهم جدا منه، هو فاهم خالص ويعلم ماذا عند هذا الخطيب، لكن لا يريد خطيبا صاحب قضية، لا يريد خطيب يخطف الجماعات ولا في الخروج ولا في كذا، واحنا ما عندناش غير الخروج. هو انتم ما وراكوش غير الخروج؟ يعني انت بتتحاسبني انا؟ ايوه، ما ورايش غير الخروج امنع امتي، ما انت كل جمعه عامل جمعه، غضب، رضا، مراه، رجل، طفل، ارض. طب وانت ما تريحني يا رجل، اديني جمعه خد نفسي، انما تفجير خروج، تفجير خروج، تفجير خروج. هو انتوا ما راكوش غير الكلام في الخروج؟ هو انتوا ما راكوش اصلا غير الخروج والتفجير؟ او هكذا الناس، هكذا الناس. يقول لك غير الخطيب، ما لا نفهم منه، لا والله انك لا تفهم فهما دقيقا، لكنك لا تريد هذا الخطيب الذي يعارض قضيتك أنت التي تزعم عليه تزعمها. فالشاهد يعني من هذا أن الناس لا يردعهم إلا سلطان يسوس الناس بهذه الأحكام، لأن ليس كل الناس عندهم خوف من الله عز وجل، لا بد من أحكام ورواضع وحدود. فمن لم يستجب بهدي القرآن وكذا وخاف الله عز وجل من نفسه فإن سيف السلطان يردعه، وبالتالي في النهاية يأمن المجتمع ويأمن الناس. نعم.
وليس قصدنا هنا تضييع التركة وشروط القطع كالنصاب والإخراج من السجن، ولكن مرادنا أن نبين أن قطع يد السارق من هدي القرآن للذي هي أقوى.
نعم.
وذلك أن هذه اليد الخبيثة الخائنة التي خلقها الله لتبطش وتكتسب في كل ما يرضيه من امتثال أوامره واجتناب نهيه والمشاركة في بناء المجتمع الإنساني، فمدت أصابعها الخائنة إلى مال الغير لتأخذه بغير حق، واستعملت قوة البطش المودعة فيها في الخيانة والغدر وأخذ أموال الناس على هذا الوجه القبيح، يد نجسة قادرة ساعية في الإخلال بنظام المجتمع إذ لا نظام له بغير المال، فعاقبها خالقها بالقطع والإزالة كالعضو الفاسد الذي يضر الداء لسائر البدن، فإنه يزال بالكلية إبقاء على البدن وتطهيرا له من المرض. ولذلك فإن قطع اليد يطهر السارق من دنس ذنب ارتكاب معصية السرقة مع الردع البارد بالقطع عن السرقة. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب الحدود كفارة. حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا ابن عيين عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، وقرأ هذه الآية كلها: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، انتهى. هذا لفظ البخاري في صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح فهو كفارته نص صريح في أن الحدود تطهر المرتكبين لها من الذنب، والتحقيق في ذلك ما حققه بعض العلماء من أن حقوق الله يطهر منها بإقامة الحد، وحق المخلوق يبقى، فارتكاب جريمة السرقة مثلا يطهر منه بالحد، والمؤاخذة بالمال تبقى، لأن السرقة علة موجبة حكمين وهما القطع والغرم. قال في مرات الصعود: وذاك في الحكم الكثير أطلقه كالقطع مع غرم نصاب السرقة، مع أن جماعة من أهل العلم قالوا لا يلزمه الغرم مع القطع لظاهر الآية الكريمة فإنها نصت على القطع ولم تذكر غرما، وقال جماعة يغرم المسروق مطلقا فات أو لم يكن معسرا كان أو مسرا ويتبع به دينا إن كان معسرا، وقال جماعة يرد المسروق إن كان قائما وإن لم يكن قائما رد قيمته إن كان موسرا، فإن كان معسرا فلا شيء عليه ولا يتبع به دينا. والأول مذهب أبي حنيفة، والثاني مذهب الشافعي وأحمد، والثالث مذهب مالك. وقطع السارق كان معروفا في الجاهلية فأقره الإسلام، وعقد ابن الكلبي بابا لمن قطع في الجاهلية بسبب السرقة، فذكر قصة الذين سرقوا غزال الكعبة فقطعوا في عهد عبد المطلب، وذكر ممن قطع في السرقة عوف ابن عمرو ابن مخزوم ومقياس ابن قيس ابن عدي بن سهم وغيرهما، وأن عوفا السابق لذلك انتهى. وكان من هدايا الكعبة صورة غزالين من ذهب أهدتهما الفرس لبيت الله الحرام، كما عقده البدوي الشكيطي في نظم عمود النسب بقوله: ومن خباياه غزالا ذهب أهدتهما الفرس لبيت العرب. وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: وقد قطع السارق في الجاهلية، وأول من حكم بقطعه في الجاهلية الوليد بن المغيرة، فأمر الله بقطعه في الإسلام، فكان أول سارق قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام من الرجال الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم، وقطع أبو بكر يد اليمنى الذي سرق العقد، وقطع عمر يد ابن سمرة أخي عبد الرحمن بن سمرة، انتهى.
قال مخيده عفى الله عنه ما ذكره القرطبي رحمه الله من أن المخصومية التي شرقت فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها أولا هي مرة بنت سفيان خلاف التحقيق، والتحقيق أنها فاطمة بنت الأسود ابن عبد الأسد ابن عبد الله ابن عمرو بن مخزوم، وهي بنت أخي أبي سلمة ابن عبد الأسد الصحابي الجليل الذي كان زوج أم سلمة رضي الله عنها قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قتل أبوها كافرا يوم بدر، قتله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها وقع في غزوة الفتح، وقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها وقع في غزوة الفتح. وأما سرقة أم عمرو بنت سفيان ابن عبد الأسد ابنة عم المذكورة، وقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها في حجة الوداع بعد قصة الأولى بأكثر من سنتين. فإن قيل أخرج الشيخان في صحيحيهما وأصحاب السنن وغيرهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مكان ثمنه 3 دراهم، وفي لفظ بعضهم قيمته 3 دراهم. وأخرج الشيخان في صحيحيهما وأصحاب السنن غير ابن ماجه وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. والأحاديث مثل هذا كثيرة جدا، مع أنه عرف من الشرع أن اليد فيها نصف الدية، ودية الذهب 1000 دينار، فتكون دية اليد 500 دينار، فكيف تؤخذ في مقابلة ربع الدينار؟ وما وجه العدالة والإنصاف في ذلك؟ فالجواب أن هذا النوع من اعتراضات الملحدين الذين لا يؤمنون بالله ورسوله هو الذي نظمه المعري بقوله يد بخمسمائين عجد وديك ما بالها قطعت في ربع دينار. وللعلماء عنه أجوبة كثيرة نظما ونفرا، ومنها قول القاضي عبد الوهاب مجيبا له في بحره ورويه
عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة البال.
وقال بعضهم لما خانت هانت، ومن الواضح أن تلك اليد الخسيسة الخائنة لما تحملت رذيلة السرقة وإطلاق اسم السرقة عليها في شيء حقير كثمن المجن والأسرجة، كان من المناسب المعقول أن تؤخذ في ذلك الشيء القليل الذي تحملت فيه هذه الرذيلة الكبرى. وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة: ثم إن أجبنا عن هذا الطعن بأن الشرع إنما قطع يده بسبب أنه تحمل الدناءة والخساسة في سرقة ذلك القدر القليل، فلا يبعد أن يعاقبه الشرع بسبب تلك الدناءة هذه العقوبة العظيمة. انتهى. فانظر ما يدعو إليه القرآن من مكان من الأخلاق والتنزه عما لا يليق، وقد يد السارق في ربع دينار فصاعدا يدل على أن التشريع السماوي يضع درجة القائم من 500 درجة إلى ربع درجة. هذا
الله أكبر. هذا يعني عرض من جهة العدد، هذا سبحان الله يضع درجة الخائن من 500 درجة إلى ربع درجة. يعني شوف كيف الخائن ينزل من كم، من 500 درجة إلى ربع درجة. من 500 درجة لو كان أمينا فإنما انقطع يده غرم ب50 ناقة، من 500 درجة إلى ربع درجة، إلى ربع دينار، من 500 دينار إلى ربع دينار. فنأخذ 500 دينار لو قطع أحد يده، فإن سرق هو ربع دينار فنتقطع يده في ذلك. فانظر كيف نزلت رتبته ودرجته من 500 إلى الربع. نعم.
وقد استشكل بعض الناس قطع يد السارق في السرقة خاصة دون غيرها من الجنايات على الأموال كالغصب والانتهاب ونحو ذلك. قال المازري ومن تبعه: صان الله الأموال بإيجاب قطع سارقها، وخص السرقة لقلة ما عداها بالنسبة إليها من الانتهاب والغصب وسهولة إقامة البينة على ما عاد السرقة بخلافها، وشدد العقوبة فيها ليكون أبلغ في الزجر، ولم يجعل دية الجناية على العضو المقطوع منها بقدر ما يقطع فيه حماية لليد. ثم لما خانت هانت، في ذلك إشارة إلى الشبهة التي نسبت إلى أبي العلاء المعرى المعري يد ب500 عجز وديك ما بالها قطعت في ربع دينار. فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله: صيانة العضو أغلاها وأرخصها حماية المال، فتحا حكمة البال. وشرط ذلك أن الدية لو كانت ربع دينار لكثرت الجنايات على الأيدي، ولو كان نصاب القطع 500 دينار لكثرت الجنايات على الأموال. فظهرت الحكمة في الجانبين، وكان في ذلك صيانة لمن الطرفين. وقد عصر فهم المعنى المقدم ذكره في الفرق بين السرقة وبين النهب ونحوه على بعض مثير القياس، فقال: القطع في السرقة دون الغصب وغيره غير معقول المعنى، فإن الغصب أكثر هتكا للحرمة من السرقة، فدل على اعتبار على عدم اعتبار القياس، لأنه إذا لم يعمل به في الأعلى فلا يعمل به في المساوي. وجوابه أن الأدلة على العمل بالقياس أشهر من أن يتكلف بإرادها، وستأتي الإشارة إلى شيء من ذلك في كتاب الأحكام. انتهى، بواسطة نقل ابن حجر في فتح الباري. قال مقيده عفى الله عنه: الفرق بين السرقة وبين الغصب ونحوه الذي أشار إليه الماجري ظاهر، وهو أن النهب والغصب ونحوهما قليل بالنسبة إلى السرقة، ولأن الأمر الظاهر غالبا توجد البينة عليه بخلاف السرقة، فإن السارق إنما يسرق خفية بحيث لا يطلع عليه أحد فيحصل الإنصاف منه، فغلظت عليه الجناية ليكون أبلغ في الزجر والعلم عند الله تعالى. ومن هذه القرآن التي هي أقوم: رجم الزاني المحصن ذكرا كان أو أنثى، وجلد الزاني البكر ما تجلد ذكرا كان أو أنثى. أما الرجم فهو منصوص بآية منسوخة التلاوة بقية الحكم، وهي قوله تعالى: الشيخ والشيخة إذا كانا يترجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقد قدمنا ثم القرآن المعرض عنه.
شوف الانتقال من القصاص إلى حد السرقة إلى حد الزنا إلى شرب الخمر، كل هذه حدود وتعزيرات، إلى القذف، فكل هذه حدود وعقوبات. ناهيك عن التعزيرات الأخرى أيضا في كل ما لم يرد فيه عقوبة مقدرة، بحيث أن كل معتد له عقوبة، كل معتد له عقوبة، لأنه لم يرضعه كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما وقف عند قول الله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ولا وقف عند قول الله: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولا وقف عند قول الله عز وجل: اتقوا الله كثيرا في القرآن. فلما لم يقف عند هذا فخاف ربه، فلم يخف ربه سبحانه وتعالى، ولم يعد للقاء الله عز وجل أعمال الصالحة، بل عد الإجرام، فكان لابد من العقوبة. والعقوبة هذه ليست موكولة إلى الإنسان فيما حدده الله سبحانه وتعالى، وهو الحدود المقدرة، فلابد أن تقام هذه الحدود لأن فيها أبعاد متعددة. فهذا حد يقام أمام الناس، وهذا حد هو رجم، وهذا حد هو جلد، وهذا حد هو قطع، وهذا حد هو ضرب بالجريد والنعال على صفات مخصوصة يتحقق بها الأمن والأمان. لهذا أيضا من الحكم، فإن اليد تقطع في ربع دينار، اليد لا تقطع في ربع دينار هنا كما هو الظاهر وفقط، إنما اليد تقطع في سرقة مجتمع، لأن هذا يسرق ربع وهذا ربع وهذا ربع وهذا ربع وهذا ربع، هذا المجموع سرق المجتمع. فلو لم تقطع اليد في الربع فانظر كم ربعا سيسرق من المجتمع ولا قطع فيه. فالحكم يراعى فيه المجتمع بأكمله، ما يراعى فيه كذا. ثم سد هذا الباب حتى لا يصل الإنسان إلى ما هو أكبر. ثم ما الذي يضرك لو كان القطع في ذرة؟ وعلامة تسرق الذرة؟ أنت لا تنظر إلى القدر الذي يقطع فيه اليد وتقول كيف يقطع اليد في ربع. قل كيف سرق الربع إن كنت تعظم شعائر الله، فقل كيف سرق الربع. ألا ترى أن السرقة مذمومة ولو كانت بقشة؟ ولهذا تبقى حرمة السرقة في مدون الربع، إنما العقوبة في الربع، في الربع دينار، لكن التحريم في الذرة. لو أخذ الإنسان سواك رجل سرقه، سرق سواكا، فإنه يكون آثما وسارق في الشرع، سارق وآثم، وإن لم تقطع يده فقبيح به أن يكون سارقا، قبيح به أن يكون سارقا ولو كان في الربع دينار. فلا تنظر أنت إلى الربع، لكن قل كيف سرق الربع، على من نظر في هذا وصار يعلل وينتقد كيف تسرق في ربع دينار، كيف يسرق الربع دينار، كيف يسرق الربع دينار أصلا، كيف يسرق سواكا، كيف يسرق شربة ماء. قل هذا على من أراد الفضائل وأراد أمان المجتمع أن ينظر إلى الجرائم، ما ينظر إلى العقوبات، ينظر إلى الجرائم. وإلا سهل جدا أن يقتل الرجل ويدفع الدية، أن يسرق الرجل ويدفع القيمة إذا ضبط، إذا ما ضبط خلاص. لكن أن يكون في المجتمع السارق والقاتل والزاني، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتهاون في مسألة السرقة لما سرقت المرأة، وكانت امرأة صالحة حتى شفع لها الصحابة، شفع أسامة فلا تقطع يدها، لو كانت امرأة عربيدة ومعروفة بيد الجرائم ما شفع لها أحد. ومع ذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ شدد على أسامة وقال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ فلا يرضع الناس يا أخوان، ولا خروج المجتمع من البلطجية ومن التمرد، لا خروج للمجتمعات إلا بتطبيق شرعية. لا والله إن كلمة الشريعة بنفسها مرعبة، مرعبة كلمة الشريعة بنفسها مرعبة. إنما القوانين يا أخواني فيها سراديب. شو أنت عارف سبل الشيطان كلها في القوانين هذه؟ على كل قانون منها شيطان يدعو إليه، قتل مع سبق الإصرار والترصد، ويأتيك محامي لبق يخرجه. إنما كلمة الشريعة كلمة شريعة، شريعة بس. طيب هتخرج، يلا أنتوا خوارج بغاة، تعالوا قتل معروف. المملكة هذه فيها متمردون، المملكة هذه فيها متمردون، لو انتقلوا من الشريعة للحكم الوضعي لو وجدت ما للناس أن تعبر عن رأيها، بس في حدود مشروع كويس أو أو أو. يعني المهم أنت سمحت لنا أن احنا نعبر في الميادين بس في حدود تتناسب مع القانون، خلاص انتهت المسألة، خلاص فلت الزمام. وعليه تيجي تعاقبني، أصلا أنا كنت في الحد القانوني، أنت منعتني ليه؟ أنا كنت في الحد القانوني، يلا بقى نحقق الحد القانوني ولا الحد غير قانوني. الضابط ضرب، شوف أوضة ضرب، ضرب إزاي يضرب؟ إزاي يعارض حريات؟ تعال 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 يا ضابط، طالما طلعت من عرين الشريعة إلى القانون الوضعي انتهت المسألة. لهذا شوف المملكة في المظاهرات على طول، شوف أمام العالم كله 47 واحد نفذ فيهم القصاص قريبا. وقبل ما أجي وأنا جاي بقرأ في الجريدة، ستة طاردتهم الشرطة وقتلتهم في الجبل، وقتلوا واحد من قبل أحد أقاربهم نقيب. المهم أن تم سيطرة عليهم في مطاردة، دخلوا الجبال ومحاصرة مطاردة، الستة قتلوا، جايبين الستة حطونهم كده وقت مصورهم في الجرائد، وتم قتل الستة. يجي واحد يقول لك هذه وحشية، أصلا وحشية وحشية. أخذ ولدان، ولد عم ابن عمهما كان نقيبا، فاستدرجوه، تعالى أمك عايزك، مش عارف إيه كلام هذا القبيل، أخذوه في الإيه؟ لأنه كافر عندهم، كافر نقيب هذا كافر، فأوقعهم الله في هذا. ستة، فما يرضع الناس إلا هذا. فلا تسأل عن العقوبات، سأل عن الجرائم، لا تسأل عن يرجم مرة واحدة يزني يرجم، أترضاه لأمك؟ تدخل تجد رجل يزني بأمك أو يزني بأختك أو يزني بزوجك وتقول يا جماعة حنانيك؟ ما تقتلوهوش، ما ترجموهوش، اجلدوه بس 100 جلد، ولا بلاش 100 جلد، خلوه 50، ولا يا ابني انت استغفرت ربك؟ خلاص روح. ايوه يا عم الشيخ، خلاص يا عم الشيخ تبت الى الله اخر مرة، تبت على ايديك، انا عايز اطلع اعمل عمرة. خلاص يا جماعة فكوا. هل هذا سيكون حاجة عجيبة؟ والله عجيبة. هؤلاء متمردون الذين لا يريدون عقوبات، متمردون يريدون يبغونها عوجا، كالذين يناقشون قضايا الحجاب، الذين يناقشون قضايا الحجاب يريدون امرأة بلا حجاب، هم لا يناقشون من باب مسألة فقهية ولا علمية، هم يريدون امرأة بلا حجاب، يريدون امرأة بلا ختان، يريدون مجتمعا بلا حدود، يبغونها عوجا. إنما مش بيقف عند أحكام يناقشوها أبدا، إنما هؤلاء يبغونها عوجا، اللي يكفر يكفر تحت حرية الاعتقاد، يكفر يكفر وتلبس كما تلبس وتفعل الأفعيل وغير ذلك، ولا روادع لهذا، فليفعل الناس ما شاءوا. نعم.
وقد قدمنا ذم القرآن، ذم القرآن للمعرض عما في التوراة بالحكم الرجل، فدل القرآن في آيات محكمة قول يقولون إن أوذيتم.
طيب نقف عند حد الزاني، ومن هدي القرآن رجم الزاني. قد يقول قائل يعني لو طبقت الحدود وطبقت سوف يثور الناس ويقولون الشريعة وما شابه. هو الناس ما يثورون أصلا؟ هل الناس مطمئنين آمنين فيقولنا لهم تطبيق الشريعة سيثورون؟ الناس يثورون، الناس يثورون من أدنى شيء، من أدنى شيء. لو غلى البنزين قامت الموضة ثار الناس، فخلاص ثور يعني مش هتفرق يعني كتير، لن تفرق كثير. الناس أصلا يثورون.